الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا اللهم على من عادانا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعنا معهم إلى يوم الدين أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا لذة الأذان ولا يحرمنا لذة الجمعة ولا لذة الجماعة ولا لذة القرب منه اللهم آمين أحبتنا في الله لأسباب عديدة على رأسها هذا الوباء الذي انتشر بين الناس كما تعلمون معظم أهل الأرض ومن ضمنهم المسلمون الآن جالسون في بيوتهم في معظم دول العالم لا أقول في كلها هم محرومون من باب الصحة والحرص على صحة أجسادهم ألا يذهبوا إلى الجمع والجماعات وهذا من الإسلام لكن للأسف انتشرت بين الناس أفهام مغلوطة لأسباب عديدة أن بعض الناس يعتقد يقينا بأن الذي يحصل هو أننا قد طردنا من رحمة الله فهل هذا الكلام صحيح؟ هل حقيقة أن انتشار الوباء بأهل الأرض ومن ضمن من انتشر بينهم المسلمون معناه أن الله قد طردنا من رحمته؟ وهل صحيح كما يزعم أو يعتقد أو يظن أو ينشر البعض بأن من أصيب بالوباء إذن هو شرير الله ينتقم منه؟ طبعا هذان مفهومان خطيران ليسا صحيحين ولا يجوز تعميمهما وفي خطبة اليوم إن شاء الله خلال هذه الدقائق سنحاول تصحيح هذا المفهوم بإذن المولى عز وجل فهل نحن مطرودون من رحمة الله؟ وصلني كلام طيب جدا مقال يلخص بدل أن أجتهد بنفسي لرتب الأفكار مقال طيب بهذا العنوان للأستاذ محمد خير موسى جزاه الله خيرا سأقرأ كلامه ليكون لب تعليقي وخطبتي في هذا اليوم يقول الأستاذ محمد خير موسى طبعا العنوان الذي وضع الكلام تحته هو قال صلوا في رحالكم اللي هي العبارة ثم أكمل قال تجليات الرحمة لا الطرد الإلهي بمعنى يريد أن يثبت لنا بأن ما يحصل معنا هو تجليات لرحمة الله لا طردا من رحمة الله يقول ما أن أعلنت قرارات إيقاف صلاة الجمعة وصلوات الجماعة تباعا في البلاد المختلفة إيقافا احترازيا للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا حتى بدأت تنتشر المقاطع للمؤذنين الباكين وهم يرددون عبارة صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم التي تحل عوضا عن عبارة حي على الصلاة في الأذان وكذلك مقاطع الأئمة الذين تتهدج أصواتهم وهم يعلنون للمصلين أن صلاتهم التي يصلونها أو سيصلونها ستكون آخر صلاة جماعة وأن المنع سيبقى إلى أن يرضى الله عنا فهل نحن مطرودون من رحمة الله يتم محمد خير موسى وبعد انتشار هذه المقاطع وعلى جانب موازن المعركة الفقهية التي اشتعلت حول جواز إغلاق المساجد وإيقاف الجمعة والجماعات فقد انتشرت مقاطع مرئية ومنشورات مكتوبة لدعاة ووعاظ وخطباء تفسر الخلفيات الإيمانية لهذه القرارات والغالب الأعظم من هذه التفسيرات قائم على التفسير الانتقامي هذا كلامه القائم على أن الله تعالى تعالى غاضب من عباده وساخط عليهم، لذلك طردهم من بيوته ونقم عليهم فحرمهم من صلاة الجمعة والجماعة. يكمل محمد خير الموسى: وهذا التفسير عجيب ينصب فيه أصحابه أنفسهم مكان الله تعالى في الحكم على الآخرين، بل الحكم على مجموع الأمة، وهنا موضوعنا التعميم المطلق، ويتدخلون في اختصاصه جل في علاه في تقسيم الرحمات وتوزيعها وإمساكها، إضافة إلى مخالفة هذا التفسير عموم النصوص التي تشير إلى أن الأوبئة التي تصيب الأمة هي علامة رحمة لا علامة انتقام. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، ليس من عبد، تتمة الحديث، ليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. انتهى الحديث. يكمل الكاتب: ففي الحديث تصريح واضح بأن الأوبئة المنتشرة هي رحمة للمؤمنين، فكيف يكون إغلاق المساجد ومنع الجماعات بسبب هذه الأوبئة طردا من الرحمة إذن؟ والوصف بالعذاب في هذا الحديث لا يقتضي معاني الانتقام والطرد، بل إن العذاب، وهنا معنى لا بد من التنبه إليه، يكمل: بل إن العذاب قد يكون منطويا على التأديب والإيقاظ من الغفلة والأوبة إلى الرشد، فهو عقاب تأديبي يحمل معاني الرحمة بشكل جلي، وقد قال الله تعالى مبينا أن العذاب ينطوي على رحمة بالغة في قوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ثم إن الأوبئة قد أصابت عصر الصحابة الذي هو بنص الأحاديث وإجماع الأمة خير القرون، ومع ذلك اجتاحهم الطاعون الذي مات فيه آلاف المسلمين وفيهم ثلة من أكابر الصحابة، منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأبو عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنه، ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، وشرحبيل بن حسن رضي الله عنه، وأبو جندل بن سهيل بن عمرو وأبوه رضي الله عنهما، والفضل بن العباس لعبد المطلب رضي الله عنهما، رضي الله عنهم أجمعين. ولم يتعامل الصحب الكرام رضي الله عنهم مع هذا الوباء على أنه انتقام إلهي أو طرد من رحمة الله، بل على العكس تماما، تعاملوا معه على أنه عنوان من عناوين رحمته تعالى. فها هو أبو عبيدة عامر بن الجراح الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أمين هذه الأمة، يقف في الناس خطيبا في طاعون عمواس قائلا لهم: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم لأبي عبيدة حظه. وكذلك معاذ بن جبل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: معاذ بن جبل أعلم أمتي بالحلال والحرام، فقد استشهد في طاعون عمواس هو وأولاده، وقبل موته وصله قول عمرو بن العاص: إن هذا الرجز قد وقع ففر منه إلى الشعاب والأودية. فوقف معاذ خطيبا في الناس يصحح توصيف الوباء فقال كما يروي الإمام أحمد في المسند: بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا سار الأئمة الأعلام في التعامل مع الوباء، فألف ابن حجر العسقلاني كتابا أسماه بذل الماعون في فضل الطاعون، فصل القول فيه في كون الوباء رحمة، في كون الوباء رحمة من الله تعالى بالأمة لا طردا وانتقاما إلهيا. فإذا كان الوباء رحمة بالأمة، فكيف تكون إجراءات التعامل معه ومنها إيقاف صلاة الجمعة وصلوات الجماعة طردا من الرحمة وانتقاما وسخطا إلهيا؟ ثم يتم الكاتب: أليس من المطلوب شرعا التعامل في هكذا ظروف استثنائية بالرخص للعزائم؟ والتوقف عن الجمعة والجماعات من هذه الرخص التي هي عنوان عريض من عناوين الرحمة الإلهية، فكيف تغدو الرخصة هنا انتقاما إلهيا وطردا من رحمة الله تعالى؟ إن إغلاق المساجد ومنع صلوات الجمعة والجماعة التي هي من أعظم القربات للحفاظ على صحة الناس هو من أبرز تجليات الرحمة الإلهية بالإنسان. فأي شيء أعظم رحمة من أن يشرع الخالق التنازل عن فرائض فرضها وقربات شرعها وعبادات يتقرب بها الخلق إليه حفاظا على صحة مخلوقه. إن هذا التفسير الانتقائي والانتقامي وجلد عموم المسلمين وطردهم من رحمة الله تعالى سينعكس أيضا سلوكيا على النظرة الفردية للمرضى المصابين بهذا الوباء، على أنهم أشرار خوطون ينتقم الله منهم، فيتحولون في العقل الجمعي إلى أعداء لله تعالى وللمجتمع، ينظر الناس إليهم بنبذ وازدراء ونفور وخوف، بينما هم ضحايا ومرضى وأهل ابتلاء يحتاجون الرحمة والشفقة والاهتمام والعناية. فمن رحمة الله تعالى أنه لم يجعل رحمته بيد أحد من خلقه أو الدعاة إليه، وصدق الله تعالى القائل في كتابه: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. إن الخطاب الدعوي الذي يستحضر معاني رحمة الله ولطفه وتجلياتها في السلوكيات الاحترازية الوقائية من الموباء، ومنها إيقاف صلوات الجمعة والجماعة إلى جانب الدعوة إلى الضراعة والالتجاء إلى الله الرحمن الرحيم اللطيف الخبير جل في علاه، هو الخطاب الذي يبعث في النفس السكينة والهدوء ويزرع فيها الطمأنينة. والناس الآن أحوج ما يكونون إلى السكينة والهدوء والطمأنينة. ويختم في فقرته الأخيرة الكاتب قائلا بعنوان: من وجع الروح إلى إبهار العقل. يقول: من الطبيعي أن يكون إغلاق المساجد وإيقاف الجمعة والجماعات موجعا للروح، لا سيما لأولئك الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد وواظبوا على الصلاة فيها وبنوا بينهم وبين المحاريب علاقة روحية راسخة. ومن الطبيعي أن يكون نداء المؤذن صلوا في رحالكم مؤلما لقلب السامع حتى ولو لم يكن من أهل المساجد، لكن الإغراق في خطاب دعوي رثائي بكائي يختزل المشهد في الحرمان والحنين فيه ظلم كبير للصورة. فالوجه الآخر للصورة هو ما يجعل العقل يقف بإجلال وانبهار أمام عظمة التشريع الإسلامي. فنداء صلوا في رحالكم الذي جاء للحفاظ على صحة الإنسان هو دلالة واضحة على أن الركن الأعظم والكيان الأهم والبناء الأغلى والأثمن على الإطلاق في الإسلام هو الإنسان. إن استحضار قيمة الإنسان والتنازل عن كل ما يمكنه التأثير على صحته أو يمكنه التأثير على صحته وحركته وانطلاقه في إعمار هذه الأرض حتى ولو كانت شعيرة من أعظم الشعائر لهو معنى ينبغي أن يقف الخطاب الدعوي أمامه مليا في أزمة الوباء وإيقاف الجمعة والجماعات ليقول للبشرية كلها: هذا هو الإسلام. انتهى كلامه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. جزا الله خير الجزاء الكاتب الطيب. أضيف كلمات قليلة جدا على ما قال. قلت: أنت غال عند الله أيها الإنسان، وأنت أغلى عند الله أيها المؤمن. الله أسجد ملائكته لأبيك ورحمة ربك تنتظرك في البيت الأصلي الذي خرجت منه أو خرج منه أبوك وهو الجنة، فأحسن الاستعداد لها. إن كان من رسالة بعد تجليات معاني الرحمة في الإسلام، وألا نأخذ فكرة إغلاق الجمعة والجماعات إلا بالمعنى الإيجابي على أنه رحمة، فعلينا أن نتذكر إذا كان أعظم ما في الوباء مما يخيفنا هو الموت، فهل نحن خائفون من الموت؟ فلنحسن الاستعداد للموت. ومن تجليات بل وعظيم رحمة الله بنا أن الوباء ذكرنا بأقوى حقيقة واقعة على نفوسنا ننكرها، نتهرب منها، لا نحب ذكرها، لا نحب النقاش حولها، لا نحب استذكارها، ألا وهو لقاء الله تعالى والذي لن يكون إلا عبر بوابة الموت. وسبحان الله، وهنا الفرق بين من آمن بالله وسلم نفسه يحب لقاء الله، فلسنا خائفين من الموت ولسنا خائفين من لقاء الله بإذن المولى عز وجل، ولكن علينا أن نحسن الاستعداد. وبركة الوباء أنه يدفعنا دفعا ويلزمنا قهرا وقسرا بأن نستعد للقاء الله. فإن كنا ممن غادر هذا المكان اللهم لك الحمد، نكون قد غادرنا بعد استعداد، وهذا من رحمة الله. وإن لم نغادر فنكون قد أخذنا درسا حقيقيا بالمعنى الحقيقي لقيمة هذه الدنيا التي عبر فيروس صغير جدا أركع رب البشرية كلها ووضعهم أمام ضعفهم حتى يرجعوا إلى ربهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويعافنا ويعفو عنا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمسلمين جميعا. اللهم ارحم عبادك أجمعين، شرقهم وغربهم، شمالهم وجنوبهم يا الله. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا كريم. اللهم أنت وفيتهم منا في هذا الوباء وفي غيره، في هذا المرض وفي غيره، اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا والأثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من توفيته منا ممن نعلم ومما لا نعلم، ممن هو قريب لنا وممن لا نعلم عنه شيئا. اللهم إن كان محسنا فزد بإحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أحبتي، قبل إقامة الصلاة، طبعا نحن هنا عدد محصور جدا في المسجد، وهذه الخطبة هدف الرئيسي كان منها بعد إقامة الشعيرة وأخذا بالاحتياطات القانونية والدعوات في العالم كله لعدم وجود التجمعات، الهدف الرئيسي الذي نريد منها هو الدعاء الذي سيقوم به بإذن الله إمامنا الفاضل في الركعة الثانية. معلومة فقهية من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الصلوات كلها في النوازل، وحنا نقول نازلة من كلمة نازلة، أي حينما ينزل في الأمة هم، مشكلة، بلاء، مرض، حرب، زلزال، هذه تسمى نوازل، فحينما ينزل فيها نازل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القنوت، الدعاء في الفروض كلها. وهناك خلاف في جواز القنوت في صلاة الجمعة تخصيصا، وبعض العلماء أجازها ونأخذ بقولهم. لذلك كونوا معنا إن شاء الله بإذن الله. الإمام في الركعة الثانية سوف يقنط ويدعو الله سبحانه وتعالى: وأمنوا من أماكنكم أينما كنتم لعل الله سبحانه وتعالى يرفع عنا البلاء، يخفف عنا، يغفر لنا، يتجاوز عنا. اللهم آمين.